www.hussainiah.org.
الاستفهامات التي أثيرت من يوم عشر العيد، بل نجد أن بعض هذه الاستفهامات أثيرت من يوم انطلاق الإعلان بالغيبة، وما زالت هذه الاستفهامات مستمرة. هو ما هي الفائدة والنفع من وجود الإمام إذا كان الإمام غائب؟ لماذا هذه الغيبة؟ وما هي الفائدة منها؟ يفترض بالإمام أن يتصدى، ويفترض بالإمام أن يظهر للناس، ولا ما هي الفائدة من وجوده؟ هذا التصور الذي ذكر والذي أثير بإثارات متنوعة. بعض تلك الإثارات قد نشأت من حسن نية ولمعرفة الواقع، كما كانت إن بعض تلك الإثارات أثيرت من الانحرافات والشبه والتشكيك، أعوذ بالله، بالإمام صلوات الله عليه، والتشكيك بوجوده صلوات الله عليه. أهل البيت عليهم السلام وضحوا هذا الموضوع بشكل وآخر، وأجابوا عن هذه الاستفهامات بعدة أجوبة. نلاحظ بحديث الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بالنسبة لكثير من مسائل الأسرار الكونية تكون الأجوبة أيضا أجوبة متنوعة. صباحا تحدثنا عن الغيب، وقرأنا الرواية التي رويت عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الصادق في قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ذكر الإمام الصادق: المتقون هم شيعة علي، والغيب هو الإقرار بقيام الحجة الغائب عجل الله تعالى فرجه. شيئان في الكون: الشيء الأول هو عالم الشهود، والشيء الثاني هو عالم الغيب الغيوب. طبعا لا أريد ما تحدث، لكن بهذا الجواب متصل، وهذه المحاولة ربما تصلح أن تكون إتماما لما ذكرناه سابقا، فأعطي صورة مقدمة لما نريد أن نتوصل إليه. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون على نمطين، على شكلين. النمط الأول النمط الشهودي، والذي يسمى أيضا بعالم الناسوت باختلاف الاصطلاحات. كل هذه الاصطلاحات تشير إلى هذا العالم الذي يحيطنا ونحيطه، نعيش فيه ونحسه بالحواس الخمس أو الإدراكات المنبعثة عن الحواس الخمس. هذه الإدراكات المنبعثة عن الحواس الخمس كما يقال هي مرجعها إلى الحواس الخمس، بدون لحاق ودخول بتفاصيل المعرفة من وجهة فلسفية ومصادر المعرفة وكيف تتكون المعرفة عند الإنسان. هذا الموضوع لا ندخل شيء، بس أنا أبين أن عالم الشهود يمكننا أن نحس به بطريقين: إما بالحواس أو بالملاكات والطرق المنبعثة من عالم الحس، حتى وإن لم تكن عوالم حواس، وإنما إدراكات أصلها هو عالم حسي. يعني الآن كل شيء إحنا في ذهننا قد يكون محسوس وقد لا يكون محسوس. الشيء المحسوس نحسه بالحواس الخمس، بالحواس الخمس نحسه. الشيء غير المحسوس نطبقه على الحواس الخمس، ولذلك أن إدراكاتنا حتى الغيبية وغير المحسوسة نلاحظ أنها تتقارب مع عالم الحس باعتبار هذه العوالم جزء من عوالم وجودنا. بدون دخول أصل بتفاصيل نظرية المعرفة هي مذكورة ومعروفة ويتحدث عنها بالفلسفة الإسلامية بشكل واضح، ولا أصور عندنا مجال الآن لشرحها، لكن ذكرت هذا المطلب لأن له مدخلية الجواب لمعرفة الفائدة من غيرة الإمام عجل الله تعالى فرجه. النوع الثاني مما خلق الله في هذا الكون هو عالم آخر، هو عالم الغيوب. عالم الغيوب هي العوالم الأخرى التي لا تحكمها قوانين الحس، هناك قوانين أخرى غير قوانين الحس تحكم تلك العوالم. تلك عوالم لها قوانينها الخاصة، هذه العوالم بعضها تدخل في عالم الملكوت والبرزخ في بعض أشكاله، إنما هو من عالم الملكوت كما أن بعض الملائكة من عالم الملكوت، كما أن الملكوت قسمناه الصبح إلى قسمين حسب تقسيم الفلاسفة، الملكوت الأعلى والملكوت الأدنى، والجن من الملكوت الأدنى. الآن بدون الخوض بهذه التفاصيل اللي ذكرنا قسم الصبح وقسم لا نذكر لأنها خارجة عن البحث، أريد أن أقول أن هناك عالم آخر هو عالم الغيب. الدين لم يأتي إلى عالم الشهادة فقط، وإنما الدين جاء لكل العوالم، العوالم العليا والعوالم الدنيا. الدين لعالم الملكوت ولعالم الملك وللعوالم التي فوق الملكوت التي من أسمائها الجبروت وعالم الخلق وعالم الغيب وغيب الغيوب. إذن لكل هذه العوالم ينزل الدين إليها، يعني لا ينزل الدين فقط في هذه الدنيا لهذا الإنسان الحاس المحسوس الذي يعيش في ضمن دائرة الحس وملاكات الحس. ولذلك نجد أن الدين القرآن الكريم الذي يعبر عن الدين وحقيقة الدين أول ما نزل كما قرأناه بالروايات وقرأته بالروايات نزل إلى السماء الدنيا، والسماء الدنيا من عالم الملكوت، الملكوت الأعلى، وليس من عالم الملك وليس من عالم الشهادة، من عالم الملكوت. فأول ما نزل القرآن نزل كاملا مجموعا، ثم نزل بعد ذلك إلى عالم الشهادة على شكل نجوم، فنزل تنزيلا، تنزيل نزل على رسول الله تنزيل مقطع على شكل نجوم، لأن القرآن عندما نزل على ذلك العالم وهو السماء الدنيا قد نزل من قبل على تلك العوالم التي تسبق ذلك العالم، كل عالم بحسبه. وهذا كله موجود في الروايات، أنا لست بصدد الحديث كيفية نزول القرآن، بس أريد أوضح هذه النقطة لنوصل إلى نتيجة فقط، أقولها بيانات كلها إشارات لنوصل إلى نتيجة الانتفاع من وجود الإمام في عصر الغيبة. لاحظ، إذا القرآن والدين ينزل إلى كل العوالم لأن كل العوالم تحتاج إلى الدين وتحتاج إلى القرآن لكمالها ولتكميلها في دور في طور التكامل. حتى المعصومين عليهم السلام عندنا عدة روايات، روايات كثيرة وصحيحة السند وموجودة في أشرف كتاب لدينا هو الكافي الشريف في المجلد الأول، إنا لنزداد في كل يوم جمعة، يزداد في بعض الروايات إن الإمام ليزداد، وفي بعضها إننا لنزداد ولولا أننا نزداد لنفد ما عندنا. السلام عليكم، كيف يزداد وكيف يكبر وإلى آخره من علومهم صلوات الله وسلامه عليهم، لكن أقول أن هذه الزيادة بمعنى شنو؟ زيادة تكامل، باعتبار أن العلم هو الذي يتكامل به الكامل فضلا عن الناقص، يتكامل به الكامل إلى مرتبة أكمل ومرتبة أعلى بالعلم، يتكامل الكامل إلى المراتب العليا. إذا كان هالشكل يعني كل شيء فهو في تكامل. أحد معاني وشواهد قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كادح إلى ربك، ما قال كادح إلى نفسك، كادح إلى ربك. الكمال المطلق هو الله سبحانه وتعالى، والكدح إلى الله سبحانه وتعالى هو ازدياد في الكمال، يعني كلما تقرب إلى الله تقطع مرحلة من مراحل النفس الذاتي، كلما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى تتقدم مرحلة نحو الكمال، إلى الكمال الذاتي نحو الكمال المطلق. هذه العوالم نلاحظهم بس نتكلم عنهم، ما نشوفهم ما نشاهدهم. ليش؟ لأنها غير محكومة بالحس، وإنما محكومة بقوانين هي غير قوانين الحس، قوانين أخرى. مثلا أعطيك الآن مثال، قوانين الحس من جملة ما يرتبط بها اجتماع الضدين كما يقولون واجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين على كل حال، أما الضدين فاستحالة اجتماع الضدين إذا كان الضدين إلا بالصفات كما يقولون، كما بالبرودة والحلاوة، فإنها وإن كان ضدين ولكن يمكن أن يجتمع. على كل حال ما بدأنا بين هذا القانون، العرفاء والفلاسفة برهنوا على عدم صدقه على العوالم الأخرى، يعني مو شرط أن يطبق هذا القانون في العالم الآخر في عوالم الغيب. أجيب مثال قريب إلى الذهن، أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى في المنام الحمزة وجعفر في الجنة يأكل أمامهم طبق، هذا الطبق فيه تمر. النبي صلى الله عليه وآله يقول كان يأكلان تمرا في الطبق فإذا به نبقى وإذا به عنبى وإذا به يذكر عدة صور، وإذا به منقلب، وإذا به مو ينقلب، هو نفس هذا الأكل. ولذلك عندنا في الروايات أن نفس النهر، هذا النهر جعفر الذي اسمه جعفر الذي في الجنة، نفسه تشربه فإذا هو خمر لذة للشاربين، وإذا هو عسل مصفى، وإذا هو ماء عذب، وإلى آخره من الصفات المتراكبة والمتناقضة، مو بس المتضادة، لأن يكون في نفس الوقت عنب وفي نفس الوقت والوقت نفسه هو رطب، هذا معناه يلزم اجتماع النقيضين. أنا ما أقدر أرهن على النقيضين، هذه مبرهنة بالفلسفة الإلهية الإسلامية العرفانية وغير ذلك، في كتب ملخصة وغير ذلك مبرهنة، لكن أريد أقول لك شيء واحد، أن هذه القوانين ما تتبع إلى قوانيننا، إحنا قوانيننا قوانين الحس، تلك القوانين قوانين ما وراء الحس، عوالم أخرى، ليش عوالم أخرى ليست من المحسوسات، فلذلك كل ما عندنا من قوانين إنما هي مرتبطة بعالم الحس، لا تروح بعيد، وهو الآن في نظرية أينشتاين النسبية. نلاحظ أن أينشتاين مع أنه يتكلم عن الطبيعة، أينشتاين ما يتكلم عن وراء الغيب، ما يتكلم على ما لا يحس وما لا يعرف وما لا يرى، يتكلم على الطبيعة، على الأرض وما حولها من المجرات. أينشتاين بنظريته يثبت أن قوانين الكرة الأرضية خاصة بالأرض، لا يمكن أن نطبقها خارج الأرض، ف فلذلك عندنا في الأرض أن الخط المستقيم هو أقرب الخطوط الواصل بين نقطتين، بينما خارج الأرض يقول أن الخط المنحني خارج الأرض بالكون هو أقرب الخطوط. الآن ما أريد أقول بكل ما قال وما يقول وكذا، أنا أريد أقول أنه حتى في المجال الطبيعي هناك حقيقة أن لكل مجرة قوانينها ولكل كوكب قوانينه، قوانين الخاصة به. هذا يعني شنو؟ يعني العوالم متغايرة، العوالم متباينة، العوالم من عوالم شتى. الحمد لله رب العالمين، ما قال رب العالم، رب العالمين، لأن العوالم كثيرة. هاي كثرة العوالم يجعل كل قانون مرتبط بالعالم. أنت وأنا عندما أريد أن أدرك حقيقة ذلك السر، هو حقيقة قوانين ذلك العالم، هذا اللي مو أنا عيش به، علي شنو؟ علي أعرف ذلك العالم حتى معرفته لأعرف بعد ذلك شنو؟ قوانينه، لأعرف قوانينه وأدركها وأستوعبها. فلذلك أحتاج إلى أن أعرف علم الرياضيات وقوانين علم الرياضيات، لابد أدرس هذا العالم دراسة مفصلة لأوصل إلى نتائج محددة. حتى المصطلحات العلمية، مصطلحات العلمية حتى عندنا من الحوزة بعض الأحيان نستعمل مصطلح قاعدة متغايرين بعلمين، هو نفس العلم نفس المصطلح، مثل قاعدة الصحة، قاعدة أصالة الصحة لها موردين، مورد في علم الأصول ومورد في علم الفقه. لذلك بعض الفقهاء كان يصحح القاعدة في أحد الموردين ولا يصحح في المورد الثاني، مع أنها اسمها مشترك. يعني شنو؟ يعني لابد للإنسان أن يطلع على المصطلحات وعلى المعاني وعلى القوانين المرتبطة لفهم تلك المصطلحات. الآن من نقول أن هناك كما في الروايات، روايات كثيرة، إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله، هذه روايات كثيرة موجودة في الكافي وغير الكافي، إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه، امتحن الله قلبه للإيمان، لا يحتمله. في بعض الروايات، في بعض الروايات في بصائر الدرجات، إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله، الأولى إلا لا يحتمله نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. فقال الله للإمام صلوات الله عليه، إذا لا نبي ولا مؤمن ولا كذا، فمن هو يحتمله؟ إذا من يتحمله؟ من هو يحتمله؟ فأشار الإمام إلى نفسه القدسية، قال نحن نحتمله. يعني الموضوع في الدين أكو أشياء لا يمكن، الدين قلنا الدين الواصل، الدين مو بمعنى الحرام والحلال، بمعنى تفسير الظواهر الكونية، والكون ليس هو قوة الطبيعة بس، الكون هو قوة الطبيعة، الكون هو عالم الغيوب، الكون هو عالم الشهود، الكون هو عالم الملك، عالم العرش، عالم الكرسي. ما خلق الله من عوالم علوية وما خلق الله من عوالم سفلية، كل الكون. الذي لا بد أن يحتمل هذه العوالم يملك من القدرات ما يناسب قدرة على إدراك تلك العوالم. إذن العوالم أكو أشياء يمكن الإدراك وأكو أشياء لا يمكن الإدراك، يعني ما يمكن أدركها لأن قدراتي محدودة، إمكانياتي محدودة. من جملة موانع الإدراك محدودية الإدراك، يعني إحنا وين عايشين؟ عايشين في عالم الحس، أنا أعطيت المقدمة الأولى، عايشين في عالم الحس، معارفنا تنبع في عالم الحس، ولذلك أي مسألة تجردية أو تجريدية ولا نستطيع أن ندركها، لازم شيء يمكن شبيه لها دائما بعالم الحس. وأوتوا به متشابها. ليش أوتوا به متشابها؟ لأنه لا يدرك الأصل إلا بإدراك المتشابه الذي يشبهه. بالنسبة إلى طعام الجنة، النبي شي يقول: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بالي بشر. يعني أن الجنة بما هي من مكونات، الجنة لا تصورها مقدار مثلا الأرض، هو بيت واحد للمؤمن من بيوت الجنة. بعض الروايات تقول أكبر، يعني عندما نقيسه يقول مسيرة ألف سنة. مسيرة ألف سنة يعني أكبر من الكرة الأرضية بكم مرة، بكم مرة. هذا قصد من القصور اللي حصلها المؤمن. إذن الجنة هو عالم، عالم كبير، إذا حد فلا يمكن أن تصل إلى نتيجة حده ذلك العالم. زين، حينئذ لا عين رأت لا أذن سمعت لا خطر على بال بشر. وجه الشاهد فيها هو لا، إذا ما خطر على قلب بشر وبال بشر، يعني شنو؟ يعني ليس من العالم اللي أتهمه والأدركه، لأني مخلوق محسوس وإدراكاتي محسوسة، فأدرك الأشياء المحسوسة، أشياء غير المحسوسة لا يمكنني أدركها. فمن يدركها إذن؟ يدركها المحسوم أولا، ثانيا يدركها أصحاب القلوب، ثالثا ندركها نحن وأنتم إن شاء الله تعالى ببركة جوارنا لسادتنا ووالينا إمامنا الحسين وسيدنا أبي الفضل العباس عندما نذهب إلى الجنة إن شاء الله. إن شاء الله من روح الجنة نفهم تلك العوالم، هذه العوالم نحن لم نفهمها ولم ندركها لأنها فوق المحسوس، فوق المحسوس. الآن إذا اتهمنا أنها فوق المحسوس ولا ندركها ولن ندركها وكذا، فحينئذ أن الله أخفاها علينا، صارت من عالم السر. هذه عوالم السر، عوالم الآخرة من عوالم السر. ليش من عوالم السر عوالم الآخرة؟ لأنها فوق الإدراكات، فوق الإدراكات. لكن ما أخبرنا النبي ولا إما عن عالم الآخرة، أخبرنا كل شيء، أخبرنا كل شيء، لكن هذه الأشياء التي أخبرونا عنها أخبرونا بالتشبيه، بتقريب تلك الصور، لأننا نريد أن نعرفها بما يقارب حواسنا. ولهذا فإن الدين قد جاء على شكلين، الشكل الأول بما يناسب الإدراك المحسوس، والشيء الثاني بما هو فوق الإدراك المحسوس. الشيء الذي هو بالمحسوس بما نحتاجه في عالم الحس، يعني الصوم، الصلاة، العبادات، كل هذه جاءتنا على شكل محسوس. بس نلاحظ بعض المذموم، كل القضايا العبادية مع أنها تجريدية، عبادة الواحد القهار الذي ليس كمثله شيء، يعني ما يمكن يصير مثل شيء، مستحيل إذا صار مثل شيء فهو ليس الله، هذا شيء نحن خلقناه واخترعناه. حتى الصورة التخيلية لله لذهنك ولقلبك ليست هي الله. الله لا يدرك، لا تدركه الحواس كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، يعني معارفنا الحسية لا تدرك الله. لكن بيني وبينك أن الله ليش خلق البيت الحرام من طين وآجر؟ ليش من هذه الحجارة ومن هذا الطين خلق بيتا وسماه بيتا؟ شيء محسوس، هذا شيء محسوس. نلتفت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأشار إلى بيت علي: أهذا منها؟ قال: بل من أرفعها. وهذا الرواية ليس الشيعية، هذه من أرفعها. لاحظ، في بيوت ونحن الآن في هذه البيوت، ونشكر الله على هذه النعمة. نسأل الله الدوام وأن يميتنا على هذه النعمة، ونحشر إن شاء الله من هذه البيوت إليه تبارك وتعالى. من البيوت بيت فاطمة، بيت علي، وقبور المعصومين عليهم السلام. قبر الحسين صلوات الله عليه، في الروايات من زار الحسين عليه السلام كمن زار الله في عرشه. حديث أهل البيت مو حديث مجاملات، حديث أهل البيت لم يكن حديث عن أشياء اعتباريات لا وجود لها استغفر الله، وإنما لا ينطقون إلا عن لسان رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا. يعني ما يمكن للنبي صلى الله عليه استغفر الله يتقول على الله. فالنبي جعل هذه البيوت، ومنها قبر سيد الشهداء، ومنها قبر سيدنا أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، من تلك البيوت محلا لنزول البيوضات. انت اجمع الروايات واقرأ فيما ورد في هذه البيوت، هذه البيوت تتنزل الملائكة. هذه المنطقة اللي احنا الحمد لله لا تنقطع الملائكة ليلا نهارا، فتنزل ملائكة النهار وتتنزل على قبر سيد الشهداء، ثم بعد ذلك تتنزل يعني فوج فوج حتى إذا صار الليل في كامل زيارة، تتنزل الملائكة ملائكة الليل على قبر سيد الشهداء فوج. هاي فوج من بالرواية مو من عندي، فوج فوج. ليش تنزل ومين تنزل؟ هذه الملائكة تنزل من العرش، من عرش الله إلى قبر سيد الشهداء كمن زار الله في عرشه. طبعا أنا ما يمكنني عقلي يدرك حقيقة كيف كمن زار الله في عرشه. التفت، هذا سر من أسرار الله. ليش ما يمكنني أدرك؟ يعني يكون أدرك معنى العرش المنسوب إلى الله، ثم أدرك كيف أن قبر سيد الشهداء هو بمثابة عرش الله الأعظم. أنا أبين هذا المطلب لأصل إلى هذه النتيجة. النتيجة هنا قضايا حسية بينها الدين، هنا قضايا تجريدية بينها بالتشبيه لنا الدين، هو على نحو اليقين قربها إلينا. يعني من يقول بيت الكعبة الشريفة زادها الله شرفا أنها بيت الله، نسبها إلى الله، قربها إلينا حتى نعرف الله وبيته المعمور، لأن هذا البيت إنما هو كشف حسي للبيت المعمور الذي هو في السماء، في السماء عند عرش الله الأعظم كما في الروايات. إذن نوع من أنواع المعارف، ننتبه إلى هذه المعارف، نوع من أنواع المعارف أنها تقر بواسطة الأمثلة، الدين يقربها. تبقى نوع آخر من المعارف، هذه أسرار، مو هي أسرار لأنها أسرار ما يقدر يكشفها، وإنما أسرار لأن قدراتنا ونحن في عالم الحس لا يمكن أن ندركها. هي قدراتنا، أمرنا سر مستسر كما في الروايات، أمرنا سر مستسر. يعني شنو؟ يعني أن المعرفة الحقيقية لأهل البيت عليهم السلام تحتاج إلى قوة من الإدراك، مثل هذه الرواية فسرها، نحاول أن نفسرها تفسير مادي أو تشبيه بالمادة، لكن تبقى التفاسير كلها ناقص، ما يؤدي مؤدى ما كان يريده المعصوم. هنا هذا بالنسبة إلى الغيب. الغيب الروايات التي تحدثت، الروايات التي تحدثت عن سبب الغيبة ما هي؟ شنو السبب للغيبة والفائدة من الغيبة؟ الروايات التي تحدثت عن سبب الغيبة وعن فائدة الغيبة على ثلاثة أنواع. يعني يكلم كل ناس على قدر عقوله. النوع الأول وهو النوع الحسي، باعتبار النوع الحسي أقرب الأشياء إلى عقولنا وإدراكاتنا. مجموعة من الروايات تحدثت عن أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف قد غار، ليش؟ يخاف القتل. من جملتها في علل الشرائع بإسناد صحيح عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا بد للغلام من غيبة. فقيل له: ولم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: يخاف القتل، يخاف القتل. هذا النوع، أي إجابة من الإجابات، يغيب خوفا من القتل. هذا من هذا الرواية، جملة من الروايات. من جملتها روى الشيخ الصدوق في كمال الدين وفي علل الشرائع عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر يعني إمام باقر عليه السلام يقول: إن للغلام غيبة قبل ظهوره. قلت: ولم؟ قال: يخاف وأومأ بيده إلى بطنه. قال زرارة: يعني القتل، يعني يخاف من القتل. لاحظ، هذا النوع من أنواع الإجابات عن الغيبة. يعني ليش الإمام يغاب؟ ليش الإمام غاب؟ لأنه إذا ظهر يقتل. ليش يقتل؟ يقتل واضح أن بني العباس غضوا واحد كان يوصي الآخر عن رسول الله، وبعض الروايات مروية عن المنصور أيضا، رجع هو المنصور الدمالقي، أن عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأسانيدهم أن الأئمة 12، أن الأئمة 12 آخرهم المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، نهاية دولتهم على يد 12 حسبوا من علي بن أبي طالب إلى أن وصلوا إلى المهدي، عرفوا أن هذا المهدي هو 12، ولذلك فلا بد أن يقتلوه قبل أن يقتلهم، يعني يتصورون أنهم قادرين على قتله، فاستتبعوه حتى أنهم وضعوا الجواسيس في بيت الإمام الحسن العسكري، ادعى الجارية كما في القصة المعروفة موجودة في كمانه، هربت من بيت الفتح ابن خاقان وخوضت ونجت بنفسها. تلاحظ أنه كان قد وضعوا الجواسيس في بيت الإمام. هذه القضية تشبه بها قضية ولادة موسى عليه وعلى نبينا وآله السلام. هناك موسى صلوات الله عليه قد علم فرعون بشتى وسائل المعرفة، إما بالتنجيم أو بإخبار سماوي لبعض الكذا ووصل إليه، في قصص متغيرة متنوعة. المهم فرعون عرف أن موسى الذي يهلك سلطانه سوف يظهر، فإذا ظهر حينئذ يظهر يهلك سلطانه. بعث الجواسيس في بني إسرائيل، كل وحدة حامل تبقى، كل مولود يقتل حتى ينهي. لكن ماذا كان من أمر الله سبحانه وتعالى؟ أن أخفى ولادته، ذلك قد أخفى ولادة المهدي عليه السلام عن السلطات الحاكمة خوفا على الإمام، بتعبير بعض الروايات: والسيف على الرؤوس، يعني كان مسلط على الرؤوس، يعني أن السيف في تلك المرحلة كان في أشد مراحل الظلم والقهر والقتل على آل محمد عليه السلام. سجنوا في بيوتهم، الإمام العسكري كان لا يخرج إلا إذا ركب لدى السلطان كما في الروايات، يعني إذا السلطان دز وراء حينئذ يركب ويذهب. بعض الروايات عند مسائل شرعية يقول: احتلت فجعلت أبيع الخيار، يبيع خيار، فجئت إلى بيت الإمام ووضعت مسائلي في سلة الخيار وأعطيت إلى جانب القصة أيضا، يدق الباب يفتح يطلع الخادم فيقول له ناولني رسائلك مع خيارك بدون سابق معرفة. هذا دليل أن الإمام كان قد عرف بأن هذه القصة موجودة، يعني الرواية موجودة في محلها. الوجه الشاهد يحاولون أن يصلون للإمام بطرق سرية، حتى السمان اللي هو العمري صلوات الله عليه عثمان بن سعيد ما كان مهيئ له دائما يصل إلى الإمام العسكري أو إلى الإمام الهادي، مع أنه كان وكيلا لهما صلوات الله عليه، إلا ببعض الوسائل، إلا ببعض الطرق. إذن في هذا الحال من حالات الاضطهاد شو يكون الأمر؟ يكون سر، يسر لأنه فيه قتل، ولمن قتل له صلوات الله عليه. الآن إذا يقطع صاحب الزمان شو تصور الدنيا؟ عموها السلام يعني قبل هالفترة هذه ليس لنا إلا لقاه صلوات الله عليه. وجه الشاهد، إذا بعض الروايات تتحدث عن سبب غير طرق طبيعية يقول في خاف القتل، بعض الروايات تشبه الشهود بالغيب، تشبه الشهود بالغيب كمن زار الله في عرش شلون في شهود وفيه غيوب. بعض الروايات تعبر عن قضية غيبة الإمام صلوات الله عليه بهذه الطريقة من التشبيه. أنا أقرأ لك واحدة من تلك الروايات مع ضيق الوقت اللي رواها أيضا الشيخ الصدوق رضوان الله عليه عن حنان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصادق. شوفون أن هذه الروايات كلها مروية عن الصادق عليه السلام وعن الأئمة وعن الأنبياء، هي قضية الغيبة مو قضية مفتعلة جاءت لسد حاجة. هذه الروايات لسد حاجة، لأن صادق الغيبة لم يدورن على حل، وإذا ماكو حل حينئذ شو نسوي؟ لا، هذه كلها جاءت قبل ولادة الإمام، بما يعني أن الغيبة ليست هي من عوامل الطبيعة ومربوطة بالطبيعة، يعني من الأمور الطبيعية، وإنما هي من الأمور الغيبية. الذين يؤمنون بالغيب من الأمور الغيب، أن لذلك الأئمة عليهم السلام تحدثوا عنها، وإلا لو كان من أمور الطبيعة فما كان يحتاج إلى أن يتحدثون، لكان يتحدثون النواب الأربعة عنه، أو لما أو اكتفينا بما يخرج منه عجل الله تعالى فرجه. على كل حال هاي الإشارة لما ذكرنا عن الإمام الصادق، قال إن للقائم عليه السلام منا غيبة يطول أمدها، فقلت له ولم ذاك ابن رسول الله؟ قال إن الله عز وجل أبى إلا أن يجري أو يجري فيه سنن الأنبياء عليهم السلام في غيباتهم، وأنه لا بد له يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم. قال الله عز وجل لتركبن طبقا عن طبق، أي سننا على سنن من كان قبلكم. شوف تلاحظ شبهها هذه الغيبة بغيبة الأنبياء، كل الأنبياء لهم غيبات. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه سار بهذه السيرة العلمية وهي لمعرفة أسباب غيبات الأئمة ومدد تلك الغيبات ولما كانت، فإنك إذا عرفتها تعرف أن للإمام أيضا غيبة ولها سر أيضا. طبعا الأسباب تختلف، أسباب الأنبياء غيبات الأنبياء تختلف عن أسباب غيبة الإمام صلوات الله عليه لمعنى من المعاني. لاحظ، إذن للأنبياء غيبات، للأنبياء، والصدوق كتب كتاب كمال الدين كتبه هو على أساس الغيبة، ذكر غيبات جميع الأنبياء اللي هو استقصاني، مو كل الأنبياء 124,000 نبي ما نكتب ولا نعرف أسماهم 124,000 نبي، كل ما نعرف كم اسم الموجود بالقرآن الموجود بالروايات ولك الاسم، أما كل الأسماء ما نعرفها. وذكر الشيخ الصدوق للمعروفين للذين نعرفهم من الأنبياء بالروايات غيباتهم وأسبابهم، ثم بعد ذلك ذكر أن له عجل الله تعالى فرجه الشريف غيبة. إذن أن التشابه بين غيبته وغيباتهم لا بد أن نعرفها، هذه طريقة ثانية باختصار. طبعا أخذت الوقت كله وأنا أعتذر منكم على كل حال. الطريقة الثالثة لمعرفة غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه، وهو الطريق السري، الطريق الذي لا ندركه بسهولة. هذه الرواية من جملة ما نقرأه في هذا الباب، قرأناه بالصبح أيضا عن عبد الله عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت صادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل، لا يقع الغيب لغير المبطلين، كل مبطل. فقلت له: ولم جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. هذاك الجواب اللي كان، هذاك إذن جواب كل بحسبه، اللي هذا يحتاج جواب على راحته. هذه الطريقة سار عليها أستاذنا الشهيد الصد السيد محمد باح الصد قدس الله نفسه الزكية في كتابه بحث حول المهدي، ذكر من جملة الأدلة، ذكر أدلة طبيعية باعتبار قائد معروف تخافه ظلمة فلا بد أن يبي، هكذا ذكر أن الغيب شر أيضا إلهي. الشيء الآخر ذكر قضية تقريبية، طبعا بدون أن يقول نحن لا نقول بهذا، هو ما يقول، لكن لأجل أن يقرب الفكرة لمن يقول. يعني لو أريد الآن كلمنا واحد غربي ما يؤمن بالإمامة ويؤمن بقدرات الإمامة الإلهية، آتاكم الله ما لم يؤت أحد من العالمين، ما يؤمن بها، أو لم يكن شيعي من المذاهب الإسلامية الأخرى، عند قدرات محدودة هذا بالنسبة للإمام، شلون نقنعه؟ شلون نقنعه أن هذه الغيبة ضروري؟ يعني يقول نكلم هذول الناس، مو نكلم الناس اللي يدركون، مو الناس اللي يدركون الإمامة. يقول باعتبار أن مهمة هذا الإمام مهمة كبيرة إصلاحية للدنيا وللعالم، فيحتاج إلى خبرات كبيرة، هذه الخبرات الكبيرة تحتاج إلى زمن كبير لتتوفر له هذه الخبرات. في الواقع أننا ما نؤمن بهذا الجواب، هو السيد ما يؤمن به، ولكن هذا الجواب جواب تقريبي، تقريبي. يعني مثل ما أنت تأكل الآن الرطب والعنب وتقول هذا من عنب الجنة والرمان من رمان الجنة، لكن من تروح الرمان والعنب بالجنة شوف لا أصلا ولا شبهه، بس بالاسم هنا نسمي عنب وهناك نسميه عنب، وربما في بعض الهيئات يشبه، أما حقيقته شيء آخر، قضية تقريبية. يقول فهذا يحتاج إلى خبرة، فإذا يحتاج إلى خبرة يحتاج إلى عمر طويل حتى يتعلم من خبرات البشرية ويعيش حضارات البشرية. ربما يستشهد أيضا في إتمام هذه النظرية بالرواية المعروفة: قبل أن قبل دولتنا تكون الدول، فلا يبقى أهل قول مذهب نحلة إلا وحكموا. يقول له ليش الإمام يشيله؟ يعني كل الناس راح يحكمون قبل صاحب الزمان، كل الظلم، كل حزب الشيوعية، حزب البعث، حزب القوميين، كل ما يبقى أحد إلا يحكم. يقول له ليش؟ يسأل الراوي ليش ابن رسول الله؟ قال: لئلا يقول أحد لو حكمنا لعدلنا، حتى لا يبقى واحد يقول لا وهذا الإمام مهدي صحيح، لكن إحنا لو حكمنا هم نحكم مثله. إقامة الحجة على الدنيا بحيث أن الدنيا تفهم أن لا يوجد عدل إلا عند المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا يوجد حكم إلا عنده. فلذلك فكل الحكومات سوف تحكم، وتفهم البشرية أن بعض الحكومات تملك من العدل، طبعا مو كلها ظالمة، لكن لا تقدر أن تطبق العدل المرسوم بحكومة الإمام المهدي، ولذلك سوف تكون الحكومة في آخر. هذا كله جواب تقريبي، جواب تقريبي آخر، ولو أظن عليك وهذا آخر جواب تقريبي، هو ما يذكره بعض علماء حفظهم الله تعالى. إن أنا السيد الشهيد ذكر بخبراته يعني خبرات على زمان تنتهى. هذا شيء يقول لا، أن الإمام لا يظهر مو لعن خبراته، استغفر الله ناقشه، هذا حتى على نحو الحقيقة ينطبق. إنه صلوات الله عليه عند من العلوم ومن القدرات ومن الكمالات التي لا تطيقها البشرية في مهدها. أنا أجيب لك مثال، مثلا هسه نجد واحد فيلسوف مضم ولا صدره، أو أستاذ جامعي، واحد بروفيسور بالفلسفة من هذه العلوم الصعبة، صعبة بالمصطلحات، صعبة بالإدراكات، الحديث عن قضايا لم تكن بسهولة تهضم وتفهم وتدرك. تجيبه إلى واحد وصف واحد أول ابتدائي، تقول له درسه، يقدر يدرسه؟ يقدر يفهمه؟ حتى لو يقدر يفهمه، شلون هذا يتم منه هذا الطفل؟ المشكلة مو بقدرات المدرس، المشكلة وين راح تصير؟ بقدرات الطالب. لذلك الطالب لابد حتى يدرس لابد يمهد. مثلا احنا عندنا بالحوزة مثلا المجتهد او المرجع قادر ان يدرس رسالة عملية، او قادر يدرس مثلا منطق المظفر او حاشية ملا عبد الله او الى اخر من الكتب الاولية الابتدائية اللي طلب يدرسها اول ما يدخل بالحوزة، لكن ما يدرس لانه هذا بعد عقليته ولسانه ولغة المجتهد وهذا العالم اللي صار له كذا مثلا سنة يدرس بعد خارج، بعد ما عنده قدرة تبيين لهذا الطالب. حتى لو عنده قدرة تبيين، هو الطالب ما عنده قدرة إدراك لمصطلحات وأفكار هذا الإنسان العالم الكبير المجتهد. هذه في طبيعة الأمر. الإمام بنفسه صلوات الله عليه يملك القدرات الكونية الربانية اللي أعطاه الله فيه، آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين. لكن وين تلك المجتمع الذي يمكنه أن يهضم هذه القدرة؟ علي بن أبي طالب لا يريد أن يحكم بالحكم الواقعي، يريد أن يحكم بالحكم الظاهري. كم ثورة صور ضده؟ كم ثورة؟ شوفوه المرارة مع أنه حكم بالحكم الظاهري. زياد بن أبيه أدلكم الله، النبي كان واليا لأمير المؤمنين على فارس، ما شال من فارس ولا المجتمع اللي يدرك نظرية علي وكمالات علي وطموح علي أمير المؤمنين، لأن ما أطل طلحة والزبير ما يحتاجان من المال كما كان يعطي الذي من قبله، جعل مال الله دولا وعباد الله خولا، سووا ثورة عليه وأخرجوا فلان وكذا فلان وسووا ثورة الجنة. المجتمع يحتاج إلى تربية، إلى نهوض، لإدراك عقل الإمام، لإدراك الشيء الذي يريد أن يظهره الإمام، خصوص إذا تبقى دولة الإمام. دولة الإمام مو مثل باقي الدول، دولة الإمام خاصة، دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه خاصة، دولة الإمام لها. إذا ظهر المهدي عجل الله تعالى زال من كل ذي عاهته، يعني هذا نشوف أعمى وهذا الأعور وهذا أعرج وهذا مريض وهذا ما يقدر وهذا تعبان وهذا عنده قلب وهذا عنده كذا، كل هذني العاهات اللي عندي وعند الآخرين، مجرد أن يطلق يطور الدنيا، يطلق تكنولوجيا الدنيا بأعلى مستوياتها، مو من باب خلق العادة والمعاجز، لا، من باب إظهار العلم. هذا موجود بالروايات أن العلم كذا حرف، الآن أنا نسيت الرقم، لعله 17 أو كذا أكبر شيء. كلما ظهر من العلم اثنين فقط حرفين، كل ما ظهر الإمام الصادق، كل ما ظهر ويظهر حرفان، وأما باقي الحروف فإنما يظهرها مو عند المجد، موجود عند الأئمة هذا العلم، العلوم عندهم موجودة، لكن يظهره المهدي، يعني أن الدنيا تحصل في ثورة علمية طبيعية بالتكنولوجيا وبغير ذلك، بحيث تطور زراعي، تطور أمني، تطور فلكي، تدري تطور صحي، كل ما تتصور من التطورات في أعلى درجاته يحدث في دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا واحد من العاهات، فتزول العاهات مو رواية بس شيعية، لأن كل اللي ذكرته بروايات وروايات شيعية وروايات سنية، يعني إجماع المسلمين على مثل هذه الروايات التي رويت أن دولته ليست كباقي الدول، دولته سوف تكون متطورة في غاية التطور، لا يمكن لدولة تكون مثله. إذا كانت هذه الدولة بمثل هذه الطاقات والإمكانيات والكفاءات والقدرات، حينئذ تحتاج إلى مجتمع ينهض يتقبل هذه العلوم، يتقبل هذه المعارف. لذلك يحتاج الإمام إلى هذه الغيبة الطويلة إلويش؟ لأجل أن يوجد هذا المجتمع، إلى أن ينوي، مو أجل أن يوجد، أن يوجد بالتطور. خصوصا احنا نؤمن ان المجتمع متطور، يعني ان المجتمع الانساني كله متطور. هذا المجتمع اليوم اللي نعيشه غير المجتمع اللي كان يعيش قبل 500 سنه، ولا كان قبل 500 ولا قبل كذا. المجتمع في حاله رقي، في حاله تطور، الى ان يصل المجتمع قبل الظهور الى مستوى من القبول والتلبي لتلك المعارف ولتلك العلوم، حينئذ يظهر الله سبحانه وتعالى. السر الدنيا كلها متطورة ببقية الله، فلذلك يحتاج إلى هذا. هناك جواب آخر، ولو باختصار جواب آخر على الغيبة، وإذا كان واحد رجل سياسي، أي حكومة سياسية عندها برنامج سياسي تطبقه، طبيعة الحال خلي مدة زمنية، الخطة الرباعية الخماسية العشارية، خلي لها زمن لتطبيق هذا البرنامج. يعني أنا من خلال 5 سنين أقدر أطبق هذا البرنامج. إيش قد هي مهمات هذه الخطة؟ الزمن راح يكبر، كل ما تكبر مهمات هذه الخطة فالزمن يكبر. برنامج الإمام السياسي اللي هو هذه الدولة اللي تحتاج محاضرة، وعن هذه الدولة محاضرة نتحدث إن شاء الله، عن هذه الدولة المباركة وهذه التطورات الآن ذكرناها على شكل رموز وروايات سريعة لا يحتاج تفصيل فيها. هذا برنامج الإمام، البرنامج الاقتصادي، البرنامج العلمي، البرنامج الأمني، البرنامج الصحي، كل هذه التطورات تحتاج إلى زمن. هذا الزمن زمن طويل جدا، لأجل أن يستطيع الإمام أن يطبق هذا البرنامج. حينئذ هذه كلها أجوبة يمكن أن تقنعني وتقنعك، لكن يبقى جواب آخر فوق هذه الأجوبة، وهو أن الغيب من عالم الغيب ومن عالم، لأن الإمام إن غاب في هذه الدنيا فهو صلوات الله عليه لم يغب عن تلك العوالم اللي هو إمام عليها. الإمام إمام على البشر، الإمام إمام على الجن، الإمام إمام على الملائكة، الإمام إمام على العرش، الإمام إمام على الكرسي، الإمام إمام على الجنة، الإمام إمام على النار. ما خلق الله خلق إلا وجعل إمامه هو الإمام صلوات الله عليه. الأئمة 12 أئمة على كل الكينونات في هذا الكون، فهو إمام على الكل، ولذلك يعبر عنه بإمام الكل صلوات الله عليه. إذا لماذا غاب؟ يحتاج هذه كلها أجوبة إقناعية، لا بد أن نعتقد عقيدة غيبية أخرى. الذين يؤمنون بالغيب، يعني كل ذني يمكن أن نقتنع ونقول هذه أجوبة صحيحة، لكن إضافة إلى ذلك لا بد أن نقتنع من أنه السر. عندما قال في الرواية لم يؤذن لنا في كشفي لكم، قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبة من تقدمه من حجج الله تعالى، أما معرفة سطحية أولية، أما المعرفة الحقيقية إنما تظهر فقد بعدما يظهر، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرط السفينة وقتل الغلام وقامت الجدار لموسى إلا وقت افتراقهما. يعني ما عرف السر إلا بعد ما افترق الخضر من موسى، بعدين يقول يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. شوف يعني هذا الأجبار شنو؟ أجبار تقريبية. أما النجار الحقيقي هو الغيب، يبقى تبقى سر من أسرار الله تبارك وتعالى. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم، وكنت تدعون أن الله حكيم، أكو عجز أن الله حكيم، أستغفر الله كل منهم من الشكل أن الله حكيم. يقول ومتى علمنا، يعني عندما علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، لأن لا يفعل إلا لحكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. صحيح قد ما نعرف ليش صلاة الصبح اثنين، ليش صلاة الظهر أربعة، ليش صلاة المغرب ثلاثة، ليش صلاة المغرب جاء في الركعتين الأوليتين في الأخيرة إخفاض، ليش ليش؟ كلها أشياء، كلها أسرار لا حقيقة. لكن مع هذا ذكرنا بعض وجوه هذه الحكمة. الوجه الذي سوف يبقى إلى فترة أخرى نراجعه ونذكره بعد ذلك هو أنه سئل الحج عجل الله تعالى وما وجه الانتفاع في الغيبة، قال كانتفاع الناس بالشمس إذا جللها السحاب. فيبقى أنه الشمس إذا أصابها السحاب، هل معنى ذلك أن لا تستفيد الدنيا من الشمس؟ لا تستفيد. هذا الشيخ المجلس ذكر ثمان وجوه من الاستفادة، وقال وراء الثمان وجوه ثمان وجوه أيضا من هذه الاستفادة، وهذا موضوع بنفسه. لكن يبقى من جملة الاستفادة أن لولا دعانا لمسكم لهوا، لولا دعاء الإمام ورعاية الإمام أصابتنا الشدة والمحن، ولذلك نعيش الآن نحن بظل رعايته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا معرفته ورعايته وخدمته وأن يحشرنا معه. أشكركم وأسميحكم عذرا من هذه التصديع والعذاب الذي أضفته. أسأل الله المغفرة. إذا في سؤال أنا أسمع. كل الأئمة لهم معاجز صلوات الله عليهم، يعني يعرف معرفة الأئمة بطريقين، الطريق الأول النص والطريق الثاني المعجزة. ذلك ألف الشيخ الحر العامي المتوفى سنة 1150 على ما أتذكر 51 رضوان الله عليه، ألف كتاب إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، طريق إثبات إمامة الإمام بطريقين، فلا بد من وجود المعجز من الإمام حتى نعرف أنه الإمام له إمام. وهكذا بقى الأئمة عليهم السلام. وقد ذكرت بعض معاجزه، بعض معاجزه سوف تذكر إن شاء الله عند المشاهدة إذا بقينا أحياء، وإذا أموات ومجرد إحيائنا إن شاء الله وخروجنا من قبورنا إن شاء الله لنسقته هو دليل على إعجازه صلوات الله.
فلسنا نسمع من جنابكم الكريم الملامح يعني أو النقاط الرئيسية يعني أو السلامات طيب اللي تأكد طبعا على ظهور الإمام
العلامات.
العلامات
التي على ذكرها الأئمة عليهم السلام أو رويت عنهم على نوعين. النوع الأول علامات يبدى لله فيه، يعني قد تكون وقد لا تكون، وقد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، وهي علامات موجودة في غيبة الطوسي، موجودة في غيبة النعواني، موجودة بعضها في كمال الدين، بعضها في كتب أخرى. ولكن هناك نوع آخر من العلامات يسمونه حتمية، يعني لا بد أن تصير، فإذا ما صارت حينئذ لا يمكن أن يخرج المهدي، لا يبدي لله فيه. هذه الحتمية بعضها أيضا يبدي لله فيها، مثل قتل للنفس الزكية بين الركن والمقام، بعضها لا تبقى، مثل السفياني اليماني الصيحة الخس في البيداء. إذن علامات لا يتراجع عنهم، لا بد أن تكون، دول الثلاثة يخرجون في يوم واحد، في شهر واحد، في سنة واحدة، اليماني والخراساني والسفياني. السفياني ضال مضل، اليماني رجل يبدو عنده هداية وهد، وكذلك بالنسبة إلى الخراسان اليماني والخراسان أهل هداية، ذولا يظهرون قبل ظهور صاحب الأمر بثمانية أشهر كما هي الرواية هكذا نصت عليه. السؤال الأول وهو علم الإمام المهدي. علم الإمام المهدي كباقي الأئمة نوعين. النوع الأول حصولي من خلال ما يحصل عليه. علوم الأئمة ما يلي: بعض العلوم عندهم مصحف باطل، ونجد الأئمة دائما يقولون نظرت في مصحف فاطمة فإذا به كذا. مصحف فاطمة هو كتاب كتبه أمير المؤمنين بخطه، وكانت الزهراء تلقيه على علي. والقصة أن بعد وفاة النبي استوحشت الزهراء سلام الله عليها وتألمت، فكان جبرائيل ينزل فيسليها. واحد يقول شلون جبرائيل ينزل بعد النبي؟ ينزل ليس بوحي، ليس بدين، جبرائيل ينزل إلى يوم القيامة. ما يقول أحد المسلمين أن جبرائيل لا ينزل، ولذلك عندما يظهر المهدي جبرائيل عن يمينه ميكائيل عن شماله. يسليها، فكانت تخبر علي وعلي يكتب الشيء اللي كان يسليها به، يخبرها عن ذريتها إلى يوم القيامة. يعني ما يجري عن الذرية الطاهرة إلى يوم القيامة، هذا كل يوم في مثل أخبار المهدي موجود في مصحف فاطمة. هذا طريق من طرق العلم. طريق من طرق العلم كتاب اسمه الجفر، كتاب آخر اسمه الجامعة، حتى ما نصرف التفاصيل، كتاب اسمه الجامعة، كتاب اسمه صحيفة علي، إلى آخره من هذه المصادر اللي موجودة مختصة فقط عند الأئمة المعصومين عليهم السلام، ولا توجد عند غيرهم. أكو من مصادر العلم عند الإمام، مصادر الإلهام، مصادر نقر في القلوب، مصادر إنه ينصب للإمام لوح من نور ينظر فيه بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، وإلى آخره من المصادر الموجودة في رواياتنا عن أهل البيت عليهم السلام. علم الإمام إذن قد يكون من هذا الطريق أو يكون من هذا الطريق. وأما أن غيبة الإمام غيبة الإمام كل من يعمل بها بحسبه.
غيبة الإمام يعني الإمام صلى الله عليه وسلم نأخذها في منقار إنه غيبة منقار الإمام، وقد ورد فيها الأخبار.
صحيح.
فإذا ظهر أيضا بين يعني واختبار في إيماننا في غيبته، واختبار في إيماننا في ظهوره.
صحيح. هو هذا نوع من أنواع معرفة غيبة الإمام. طبعا نحن نحتاج إلى حلول تغييرية أو توضيحية أو تقريبية. هذا الفرق هذه من وسائل التعليم إلى صارت وسائل التعليم حتى بالثانويات والكليات أكو مناهج تقريبية تستغرب الفكرة التدريسية التعليمية، حين نحتاج أجوبة. صح أنا مؤمن بالإمام وغير الإمام، بس أريد الشيء أيضا في ذهني تجريبي. أنا قلت لك مثال، إحنا كلنا نؤمن بالله، لكن الله مع هذا خلقنا الكعبة الشيء مادي، ما خلانا بس غريب في غير لا عليكم تؤمنون، خلانا في الشيء نتقرر يوميا ونصلي خمس مرات إلى الكعبة. هذه الكعبة اللي هي من آجر ومن طين. ليش؟ لأن إحنا عندنا جنبة مادية، جنبة حسية، لا يمكن أن ندرك الغيبيات إلا في الأشياء التقليدية. فمع أننا محتاجون إلى هذا الاعتقاد بأن غيبة الإمام غير، والإيمان بها هو من الإيمان المذكور ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يعني إيماننا كلما يشتد بالإيمان به، إنما كلما نكون إيماننا أكبر. هذا صحيح، لكن مع هذا نحتاج إلى طرق تقريبية لهذا، ومن هذا الطرق بينا البيانات اللي ذكرناها
لكم. إذا تسمح لي سيد، السؤال الأول عن الفترة اللي يقوم بها الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، لأن اختلفت الروايات تبان منها. والشيء الثاني أنه أكو هنالك رواية تقول أنه يقاتل مع الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام الملائكة والسيف والرعب والقوة والقوة. قال ان هذه الروايه يعني او هنالك دلائل تفيد الان ماذا؟
طبعا ان هناك روايات مختلفه بمده حكم الامام. بعض الروايات تقول انه يحكم سبع سنوات في 70 سنه، يعني يبدو ان الفلك سوف تتغير حركته بما يصير الواحد بعشره سبعه. بعضهم يقول ان السنوات سوف هذه 77 انما لتبالغ كما في القران لا استغفرت لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ليس المقصود منه العدد وانما اشاره الى الكثره، يعني قد ما تدفعونه ما يفي، وليس هو المقصود 77 وانما ان سنيه الامام سوف تكون سنين كبيره. خصوصا اليوم مسوره قرانا روايه عن امير المؤمنين عليه السلام عن دولة الإمام وأنه سوف يولد في كل رجل منكم، يعني الأنصار أصحاب الشيعة، في عصره من صلبه 1000 ذكر. يعني هذا شنو العمر المديد للإنسان اللي يولد من صلبه 1000 ذكر، يعني هذا العمر مديد. حينئذ يبدو أن الإمام يطيل بالعمر. بعض الروايات تقول أنه يعيش 309 سنوات، رواية واحدة تقول أنه يحكم 309 سنوات. الشيخ المفيد رضوان الله عليه ومنهج كثير من علمائنا أن هذا أمر نوكله إلى الله، لأن إحنا في الواقع لا ندرك، لا ندرك السنوات ولا ندرك لا ندرك السنوات ولا ندرك حقيقة هذه السنوات، لا عددا ولا كيفا. لذلك الشيخ المفيد يقول نوكله الى الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوي مكتب الحسينيه ان تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل ان يتقبله منا ومنكم صالح الاعمال وان يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.